بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 23 من شهر جماد الآخرة لعام 1439 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أصبح. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال: وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب فيما يقول إذا أصبح. تقدم حديث سيد الاستغفار وشرحه، والشاهد منه قوله: وإذا قال حين يصبح. فهذا الاستغفار العظيم يقال في الصباح ويقال في الليل أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال حين يمسي، سألته شيخنا بن باز رحمه الله تعالى: إذا أذن المغرب يفوت محل الأذكار؟ فقال: يقولها في الفجر والضحى والظهر، والمساء من زوال الشمس إلى الليل. يرى أنها تقال من زوال الشمس إلى الليل، وكثيرا ما تقال هذه الأذكار بعد العصر، وهكذا تقال أيضا في الليل، لأنه قد لا يتمكن الإنسان من أن يقولها. فهل نقول له لا تقول الأذكار؟ يقال: قل الأذكار ولا يمضي عليك الوقت ما قلتها، لكن لا شك أن لها وقتا يكون أولى، لكن لا يقال له لا تقول الأذكار. يعني ينبغي أن يذكر الله تعالى طرفي النهار، كما أنه يذكر الله تعالى إذا أوى إلى فراشه لينام، وإذا أصبح وقام من نومه، وهكذا. حديث الذي بعده تقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الشاهد منه آخر الحديث: أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا يقال إذا استيقظ الإنسان من النوم، والعادة أنه يستيقظ في الصباح أو في آخر الليل. الحديث الذي بعده أنه عليه الصلاة والسلام، حديث أبي ذر، إذا أخذ مضجعه من الليل عليه الصلاة والسلام مضجعه من الليل قال: باسمك اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيضا نفس الخبر، لكن ينوع البخاري رحمه الله في الأحاديث بذكر الأسانيد، إما عن الصحابي الواحد أو عن أكثر من صحابي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو عن يزيد عن أبي الخير إنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، إلى قوله: الصالحين. فإذا قالها أصاب كل عبد في السماء والأرض صالح. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من الثناء ما شاء.
يقول رحمه الله: باب الدعاء في الصلاة. الدعاء في الصلاة له شأن عظيم، وجاء فيه الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وما المواضع التي يدعى الله تعالى فيها في الصلاة؟ المواضع سبعة. الموضع الأول عند الاستفتاح، بأنواع الاستفتاحات التي فيها الدعاء، مثل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الموضع الثاني عند قراءة القرآن، ولا سيما في النفل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية عذاب تعوذ، وهذا نوع من دعاء، فكان يدعو وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام. الثالث في الركوع، فإنه كان يقول في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. عند الرفع من الركوع اشتهر عند كثيرين أنه لا يدعى، وهذا غير صحيح، بل الرفع من الركوع فيه الدعاء المعروف: ربنا ولك الحمد. ولكن أيضا روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. فهذا موضع الرابع. الموضع الخامس عند السجود، وفيه الحديث المشهور: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. الموضع السادس في الجلسة بين السجدتين، وفيها الدعاء: رب اغفر لي. الموضع السابع ما ذكر في آخر الحديث الآتي، وهو بعدما يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: يتخير من الثناء، هنا في هذا اللفظ، وفي لفظ آخر: يتخير من الدعاء ما شاء. هذه سبعة مواضع. فالدعاء في الصلاة له شأن، والعبد وهو في صلاته مقبل على ربه، فلدعائه مزية عظيمة جدا. ولأجل ذلك روى هذه النصوص فيه. ذكر في هذه الأحاديث الثلاثة أن أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به، وهذا أمر مهم جدا في الاتباع، أن الإنسان يسعى إلى اتباع السنة في هذه الأدعية وفي هذه الأذكار. فأبو بكر رضي الله عنه قادر على أن يدعو بأي دعاء، وذلك مشروع، لا بأس أن يدعو بأدعية سليمة في الصلاة على الصحيح، وإن لم تكن مأثورة ما دامت سليمة. لكن لا شك أن الأدعية الواردة في السنة أنها أعظم وأنفع، فلأجل ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي اللفظ الآخر: كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء عظيم للغاية، فإن فيه غاية الاعتراف بالذنب، وفيه أيضا الإقرار بأن الله تعالى هو الذي يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله وحده لا شريك له. فعند ما قدم بهضم نفسه والإقرار بذنبه، وأتبعه بالإقرار بأنه لا يغفر الذنوب إلا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، عقب بالفاء: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. والدعاء بالمغفرة والرحمة له شأن عظيم جدا. فآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لما وقع منهما ما وقع قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وموسى عليه الصلاة والسلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. وهكذا أدعية كثيرة مثل هذا الدعاء فيها سؤال الله عز وجل المغفرة والرحمة. فأوصاه عليه الصلاة والسلام بأن يدعو بهذا الدعاء، أو علمه هذا الدعاء في صلاته. حديث عائشة بعده رضي الله عنها أن قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت أنزلت في الدعاء. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله المشهور نزولها في مكة، لأن المشركين إذا قرأ سبوا القرآن، فأمر بقراءة بين القراءتين. والسنة في الدعاء الإسرار إلا إذا كان دعاء يؤمن عليه كدعاء القنوت. ما الذي جعل البخاري رحمه الله تعالى يأتي بهذا النص عن عائشة رضي الله عنها أنزلت في الدعاء، والآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يراد بها القراءة؟ الحافظ يقول كأن الثاني يستفاد منه صفة من صفات الداعي، وهي عدم الجهر، عدم الجهر والمخافة، فيسمع نفسه ولا يسمع غيره. الحديث الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كنا نقول في الصلاة السلام على الله، وهذا لا يصلح، أن الله تعالى هو السلام وهو الذي يسأل السلام سبحانه وتعالى، ولا يسأل لله السلام ولا يدعى لله بالسلام. السلام على فلان يعني من الملائكة كما في اللفظ الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا المقصود. فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، فيكون هذا السلام دعاء لكل عبد صالح في سماء الله تعالى من ملائكته أو في الأرض من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء، وفي اللفظ الآخر من الدعاء، وهذا هو الموضع قلنا السابع الذي يكون فيه الدعاء، فإنه يثني على الله تعالى في صلاته في التحيات، ويتشهد الشهادتين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وجاء الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدعى، أن يتعوذ بالله من أربع: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالدعاء في الصلاة له شأن عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بعد الصلاة. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قال: صلوا كما صلينا.
قال: نعم نعم.
قال: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله؟ تسبحون في دبر كل صلاة 10، وتحمدون 10، وتكبرون 10. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي، ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة، ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن منصور قال: سمعت المسيب.
لما بوب على الدعاء في الصلاة، بوب على الدعاء بعد الصلاة ليبين أن الدعاء بعد الصلاة أيضا مشروع. لكن متى يشرع الدعاء بعد الصلاة؟ المشروع بعد الصلاة هو المذكور في حديث معاوية رضي الله عنه. فالمشروع بعد الصلاة أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على المأمومين، ويقول أيضا التهليلات الثلاث: ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالذي بعد الصلاة هو الذكر، هذا هو المشروع. أما ما وقع فيه كثيرون من أن الإمام يستمر على استقباله للقبلة ثم يرفع يديه ويدعو ساعة يسلم والمأمومون يؤمنون، فلا شك أن هذا ابتداع وأنه لا أصل له وأنه على خلاف السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. بل هذا في الحقيقة من الأمثلة على ما قال السلف أن البدعة تزاحم السنة وتزيلها، وهذا الذي حصل. فإن هؤلاء اشتغلوا بالدعاء وغفلوا عن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وذكر التهليلات. فهذه ماتت هذه السنة فيهم بسبب هذه البدعة التي عملوها. فلا شك أنه لا يشرع هذا، أن يستبدل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. فالمشروع ما في حديث معاوية رضي الله عنه من هذه التهليلات، أنه كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهكذا في الحديث الآخر أنه كان يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولا يثبت إلا قدر ما يقولها، قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبعد ذلك ينصرف للمأمومين، يعني أنه يقول هذه وهو مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الأذكار، إذا قال الأذكار فعند ذلك له أن يدعو، لكن ليس على سبيل الهيئة الجماعية. لذلك يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا دعا بعد الذكر فلا يضر لورود روايات، المهم أن يكون بعد الذكر، وأيضا ليس على الهيئة الجماعية بأن يؤمن يدعو الإمام ويؤمن، فإن مثل هذه الأمور تحتاج إلى نص، مثل ما يقع في دعاء القنوت وفي دعاء النوازل، هذا هو الذي يشرع. أما أن يدعو الإمام بعد كل صلاة على هذه الهيئة الموجودة في بعض البلاد وهم يؤمنون، فلا شك أن هذا لا أصل له بهذا الوضع وبهذه الملازمة وبهذا أيضا الذكر الجماعي الذي نافسوا به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة الذكر بعد السلام. فأراد البخاري رحمه الله تعالى من ذلك أن يبين أن الدعاء بعد الصلاة لا بأس به، وليس معنى أن يرغب في الدعاء في الصلاة أن يمنع من الدعاء بعد الصلاة، لكن على شرط أن يكون ذلك بعد الأذكار، وأيضا يكون على هيئة غير جماعية. والمشهور أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول الذكر هذا، ولهذا لو دعا بعض الأحيان يدعو بعض الأحيان لا إشكال فيه، لكن أيضا أن يجعل هذا أمرا ملازما دائما إلا إذا استعمل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من الأدعية الواردة، من ثمة روايات جاءت عنه عليه الصلاة والسلام بأنه دعا بعد الصلاة. الحاصل أنه إذا التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وتركت البدع وأنواع الإحداث من الأدعية الجماعية واستبدال السنة، فلا إشكال في الدعاء بعد الصلاة. هذا الحديث فيه قولهم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، الذين قالوا هذا هم فقراء المهاجرين رضي الله عنهم. فقال كيف ذلك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا. ما الفرق؟ أنفقوا من فضول أموالهم. فضول الأموال هذه يستطيعون أن ينفقوا، أن يجاهدوا، أن يتصدقوا، يستطيعون أن يحجوا، أن يعتمروا ونحو ذلك من أبواب الخير. فدلهم عليه الصلاة والسلام على أمر يدركون به من كان قبلهم ويسبقون من جاء بعدهم، ولا يأتي أحد مثل ما جاءوا به، قال إلا من جاء بمثله، وأرشدهم إلى التسبيح. والمشهور المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعروف المشهور. جاءت هذه الرواية أن يقولوا أنهم يقولون دبر كل صلاة عشرا، يحمدون عشرا ويسبحون عشرا ويكبرون عشرا. فبعضهم قال إن هذا من تصرف الرواة، وبعضهم قال بل هذا نوع، والتسبيح والتحميد والتكبير وجعل ذلك تمام المئة إلى أن يبلغ وجعل تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى أن يبلغ المئة، هذا نوع آخر. فالحاصل أن السنة كما ترى هي الذكر بعد السلام، ولا يمنع كما قلنا لا يمنع الدعاء، لكن على الهدي والوضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاءت رواية عند مسلم رحمه الله تعالى عن ابن الزبير فيها لا حول ولا قوة إلا بالله كما نبه الشيخ، ثم قال السنة جمع الجميع كما في رواية مسلم مع رواية المغيرة، بحيث يجمع هذا الوارد في حديث المغيرة الذي كتب به المغيرة إلى معاوية، الحديث من طريق المغيرة لا من حديث معاوية، معاوية طلب من المغيرة أن يحدثه فحدثه بالحديث حديث المغيرة وحديث ابن الزبير، فيجمع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا في المغرب والفجر عشرا لا إله إلا الله، هذا السنة التي إن شاء الله هي مشهورة ومعروفة. نعم. رفع الصوت سنة ماتت موتا، الله المستعان، والذين تسببوا في موتها في المقام الأول أئمة المساجد. هذه السنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وكانت إلى عهد قريب جدا في القرى وفي أول ما يعني من نحو 30 سنة كانت مشهورة جدا، وكان يطبق هديه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالتكبير، يعني أنه يضج المسجد فيعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم. وروى الشافعي بسند قال ابن حجر إنه سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فما كانوا يخافتون هذه المخافتة الحاصلة الآن، حتى إن كثيرا من الناس إذا سمع من يرفع الصوت أنكر ذلك عليه بسبب موت هذه السنة. فالأئمة وفقنا الله وإياهم لو أنهم بادروا لتعلم المأمومون وعلموا أن هذا الإمام لا يتحدث لا يعني يهلل هذا التهليل من قبل نفسه. اختار بعض العلماء كالشافعي رحمه الله وبعض الشافعية البيهقي والنووي وغيرهم اختاروا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أول الأمر ليتعلموا، فلما تعلموا سكت، واستدلوا على هذا بالعمومات الواردة في أن الذكر لا يكون على بالصوت المرتفع، وهذا غير سليم. الصحيح أن هذا قول ليس بصواب، لأن من على من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا أن يدلل على هذه الحالة الثانية التي انتقل إليها ويجيب على قول ابن عباس رضي الله عنه. أما الاستدلال بالعمومات بأن الذكر يكون سرا ولا يكون جهرا، فلو قيل بهذا لقيل إنه لا يؤمن خلف الإمام بالصوت المرتفع، وكذلك التلبية بالحج لا يرفع بها الصوت. الأصل الإسرار بالذكر، هذا هو الأصل، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع به الصوت، وقد ثبت أنه كان يرفع وأصحابه الصوت ب التلبية بالحج، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يرفع الصوت بالذكر بعد السلام، وأن الصحابة كانوا يعرفون انصرافه صلى الله عليه وسلم لأن لم يكن هناك مكبرات، فقد لا يسمعون قد لا يدرون عن فراغه وتسليمه عليه الصلاة والسلام، فيسلم ولا يسمعونه بالضرورة، أو الخارج خارج المسجد إذا أقبل يعرف أنه انصرفوا من الصلاة بالتكبير لأنه يضج المسجد بالتكبير، فيكون لهم بالذكر بعد السلام يكون مرتفعا. نعم لا يكون على سبيل الصراخ لا، لكن الإنسان إذا قال هذا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وهذا قاله وهذا قاله وكل أحد في ناحية المسجد قاله، لا شك أنه يرتفع الصوت وهذا هو المشروع، ولكن هذه من السنة التي ضعفت جدا والله المستعان، وقلت في الناس حتى إن كثيرا من العامة يستغرب يلتفت ينظر إلى من يرفع الصوت يتعجب من هذا الذي يرفع الصوت لقلة العمل بهذه السنة. نعم. المعروف هو هذا، وبعض أهل العلم يرى أن جميع الأذكار يجهر بها، لكن الذي كان يهلل به كما في حديث ابن زبير كان يهلل بهن دبر كل صلاة، هذا واضح يهلل بهن دبر كل صلاة، ولهذا سمعه ابن الزبير ونقله رضي الله عنهما. فمن أهل العلم يقول جميع الأذكار يجهر بها بما فيها معنى ذلك التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، بعضهم يرى هذا، ومنهم من يرى أن المؤكد هو هذه الأذكار التي جاءت في الحديث والتي سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن الزبير يهلل بهن دبر كل صلاة، فهذا لا شك أنه أمر مسموع منه عليه الصلاة والسلام. ولكن محل نظر، الله أعلم. يعني القول بأن الجهر بسبحان الله والحمد لله والله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها لا أعلم فيه شيئا محددا، لكن قد يقال والله أعلم إن الحديث هذا الذي فيه أن فقراء المهاجرين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكوا إليه أن إخوانهم لهم فضول أموال ينفقون منهن، ووجههم إلى أن يقولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قد يقال إن هذا مما يدل على أنه لم يكن يرفع الصوت به. وأيضا الحقيقة قد يقال إنه كان يرفع الصوت به وما علموا بالفضل فيه. فالأمر محل يحتاج إلى تأمل، الحقيقة يحتاج إلى شيء من التأمل. لكن المؤكد أن التهليلات الواردة هذه والاستغفار، أنه صلى الله عليه وسلم حددوا، قالوا كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يمكث في صلاة في موضعه عليه الصلاة والسلام بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. كيف عرفوا أنه في أثناء استقباله للقبلة كان يقول هذا ثم ينصرف؟ لأنه كان يجهر به، فمثل هذا مؤكد لا شك فيه. أما بقية الأذكار فالله أعلم. نعم.
لو زاد شيخنا في صيغة الاستغفار قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو،
الوارد هذه أنه كان يستغفر ثلاثا، من أراد يستغفر من أراد يدعو لا إشكال، لكن السنة الواردة الثابتة هي هذه الألفاظ المحفوظة، يستغفر ثلاثا، يقول اللهم أنت السلام منك السلام، يهلل هذه التهليلات المحددة، هذا هو الذي يشرع.
أقصد نعم. شيخنا الصيغة يقول أستغفر الله ثلاث مرات،
أستغفر الله ثلاثا.
لو قال أستغفر الله العظيم الذي لا
إله، يقول كما قال عليه الصلاة والسلام، كان يستغفر ثلاثا، أستغفر الله كما في حديث وأنه الأوزاعي لما سئل عن التسبيحات والتحميدات يقول سبحان الله سبحانه، يوضح نفس التسبيح المعتاد. فمثل هذا يلتزم كما كان عليه الصلاة والسلام يفعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال رجل من القوم: أيا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. وقال رجل من القوم: يا رسول الله لو متعتنا به. فلما صاف القوم فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية. فقال: أهريقوا ما فيها وكسروها. قال رجل: يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان.
بصدقة يعني بزكاته، إذا أتى بزكاة ماله، وليس المقصود أن يأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلمها. النبي صلى الله عليه وسلم محرم عليه الزكاة، لكن المقصود أن أتى بصدقته يسلمها له عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية
يسمى
الكعبة اليمانية
نعم كعبة
يسمى الكعبة اليمانية. قال قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب. فدعا لأحمس وخيلها. قال وحدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا. قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
يقول رحمه الله باب قول الله تبارك وتعالى وصلي عليهم. المراد بالصلاة هنا الدعاء وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه كأنه يشير إلى ما ورد عن بعض السلف من أن من دعا لغيره فليبدأ بنفسه فإذا أراد أن يقول غفر الله لك يا أخي أن يقول غفر الله لي ولك. فأورد هذه الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خص غيره بالدعاء عليه الصلاة والسلام ولم يذكر ذلك مع نفسه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه. فالظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام أن دعاءه أنواع، فتارة يخص المدعو له وحده وتارة يدعو لنفسه صلى الله عليه وسلم وللمدعو له، كما في حديث مسلم إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام. في الحديث هذا اختصار وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر وهو ابن الأكوع أخو سلمة رضي الله عنهما، وذلك أنه عليه رضوان الله لما كان في خيبر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا عامر لو أسمعتنا من هناتك، وفي اللفظ الآخر من هنيهاتك أو في النسخة الأخرى يعني من الأراجيز والتي كان يقولها لأنه شاعر رضي الله عنه، المعروف أنه عامر فيما أتذكر رضي الله عنه، عامر أخو سلمة. فنزل يسوق رضي الله عنه ويقول هذا الشعر في حال الجهاد يحمس ويذكر نعمة الله تالله لولا الله ما اهتدينا، يقول وذكر شعرا غير هذا لكني لم أحفظه الظاهر بقيته ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر، هذا معروف اسمه عامر أخو سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما، قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به، ما المراد؟ هذا في اختصار، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد في مثل هذا المقام بالرحمة استشهد وهم في حال الجهاد، فعرف أنه سيستشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمة في هذا المقام. عامر رضي الله عنه كان في سيفه قصر فأراد أن يتناول أحد اليهود فضرب فأهوى إليه بالسيف لكن لم ينله، فعاد إليه سيفه فضربه في ركبته رضي الله عنه فنزف الدم منه حتى مات. فلأجل ذلك قال الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا ما قالوا، قالوا إنه قد حبط عمله لأنه قتل نفسه. وهذا يدلك على أنه قد استقر عندهم أن قاتل النفس منتحر. وهذا الصحيح أن قتل النفس لا يحل بجميع الصور، حتى لو قتلت ألفا من الكفار لا يصح أن تقتل نفسك لأجل أن تقتل غيرك. عامر رضي الله عنه لم يرد قتل نفسه قطعا، وإنما أراد قتل الكافر. ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بسلمة من الكآبة وسأله وقال إنهم يقولون إن عامرا قد حبط عمله، قال كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد رضي الله عنه، لأنه ما أراد قتل نفسه ولكن أراد قتل الكافر، فعاد عليه سيفه فقتلاه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رآهم يوقدون على لحم فسأل ما هو، فأخبروه أنه لحم حمر إنسية. الحمير، الحمير نوعان، الحمر الإنسية أو يسمى الأهلية المعروفة، هذه التي تكون داخل البلدان، وهناك حمر الوحش، حمر الوحش صيد يجوز أكله. أما الحمر الإنسية فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وكانوا قبل ذلك يأكلونها، وأخبر أنها رجس، فأمر بأن تهراق القدور وأن تكسر أيضا. فأشار الرجل بأن يهريقوا ما فيها من اللحم وأن يغسلوها غسلا، فقال أوداك عليه الصلاة والسلام. حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه رجل بصدقته يعني بالزكاة قال اللهم صل على آل فلان. النبي صلى الله عليه وسلم تأول لقوله صلى الله لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، إذا أتاه أحد بزكاته دعا له. فأتاه ابن أبي أوفى رضي الله عنه بصدقته، فأتاه أبو أوفى الذي يروي الخبر ابنه ابن أبي أوفى، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. الحديث الذي بعده حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تريحني من ذا الخلصة. الخلصة هذا نصب كان يعبد بجنوب الجزيرة العربية، وفي رواية مسلم أنه كان يعبد بتبالة البلد المعروف من جهة بيشة. فأرسل عليه الصلاة والسلام جريرا وقال هذه الكلمة العظيمة ألا تريحني من ذي الخلصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشق وأشد ما عليه الشرك، فقال ألا تريحني راحة، لأنه إذا زال الشرك يكون هناك راحة، لأن الشرك أعظم المنكرات. فكما أنك تستريح إذا زال منكر من المنكرات، فإن أعظم المنكرات على الإطلاق هو الشرك، فإذا زال فهذه أعظم الراحة التي تريح أولي الألباب، أن تزول المنكرات وأعظمها الشرك. فقال يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل، فصك في صدره صلى الله عليه وسلم ودعا له اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. كل هذه الأدلة دالة على ما بوب عليه. هنا الحديث الأول دعا لعامر وحده ولم يقل اللهم ارحمني وارحمه، وهكذا الحديث الذي بعده صلى على آل أبي أوفى لم يقل صلي علي وعلى آل أبي أوفى. هذا مراد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للواحد من الصحابة، وأنه لا بأس أن يدعو له ويخصه بالدعوة. لهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله يدل على جواز تخصيص أحد بالدعاء سواء أفرده أو ضمه، يفرده بالدعاء فيقول اللهم اغفر له، أو أن يضمه إليه اغفر لي وله، كل هذا لا إشكال فيه. ثم إنه لما دعا له ثبت رضي الله عنه الخيل على الخيل، فخرج في 50 من قومه أحمس من الأحمسيين، وأتوا إلى هذا الموضع، فأتى جرير رضي الله عنه وإذا برجل معه الأزلام، فقال لا تكسرن الأزلام ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأقتلنك. فكسر الأزلام وشهد أن لا إله إلا الله، فدمرها جرير رضي الله عنه وأحرقها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، يعني بعد أن أحرقها. فدعا عليه الصلاة والسلام لأحمس وخيلها. هذا الحديث ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أن دوسا ستعيد هذا الوثن في آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة يقول الراوي طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وترجم عليه البخاري رحمه الله بقوله باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان، وترجم عليه ابن حبان بقوله باب ظهور علامات الجاهلية في المسلمين. ومن آيات الله البالغة وفضله وإقامته للحجة أن كان تدمير هذا الوثن على يد أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإن رغم المشركون. فإن الإمام عبد العزيز رحمه الله في الدولة الأولى لما امتد سلطان الدولة إلى جهات اليمن أرسل جماعة ودمروا ما استطاعوا تدميره من ذي الخلصة، وكانت دوس قد بنته بناء صخريا، وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية، يضاهون به الكعبة المعروفة. وتحقق قوله عليه الصلاة والسلام حتى لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. الأليات جمع الألية، وهي المقعدة، مقعدة الإنسان، يعني أنهن كنا إذا طفن به كما يطفن بالكعبة تضرب ألية المرأة، ألية المرأة الأخرى. فدمروا ما استطاعوا تدميره بالفؤوس والمساحي، وبقي بعضه لأنه بني بناء شديدا، ومنعت الدولة السعودية الأولى منعت أولئك من الشرك، وانقطع هذا في فترة الدولة السعودية الأولى. لما سقطت الدولة السعودية الأولى عاد الدوسيون ومن حوله من القبائل لعبادة دوس من جديد، حتى كان من نحو 100 سنة تقريبا فنسف بالديناميت، لأن جاءت هذه الأجهزة التي تتعامل مع الصخور فنسف بالديناميت ورميت الصخور في الوادي الذي خلفه. فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وقل أن تسمع والله المستعان من يتحدث عن هذا. في صحيح مسلم أن هذا بتبالة، البلدة المعروفة هذه في الجنوب الآن، وكذلك وقع، فإن هذا من دلائل النبوة، ولهذا أورده عبد الرزاق رحمه الله في أشراط الساعة، فإن هذا شرط من أشراط الساعة لقوله لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، ودال على وقوع الشرك في الجزيرة، ودال على وقوع الشرك. ولهذا قال البخاري باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان، وترجم عليه ابن حبان بقوله باب ظهور علامات أهل الجاهلية في المسلمين، على الطواف بغير الكعبة هذا من علامات الجاهل أهل الجاهلية. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبت أم أنس منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأنس ابنها، وقالت خويدمك يا رسول الله، خويدمك ادعو الله له، لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه حتى توفي، فدعا له بهذه الدعوة اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، فدعا له بالبركة، ولهذا كثر ماله رضي الله عنه جدا وكثر أولاده، حتى أخبرته بنته أنه دفن له من صلبه من كثرة أولاده، قال دفن لي من صلبي 100 من كثرة ما كان عنده من الأولاد رضي الله عنه. في الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله، هذا الشاهد كحديث أنس اللهم أكثر ماله وولده، ولم يدعو ولم يضم نفسه إلى الدعوة، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا، يعني أنه قد نسيها عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقر على نسيان، يعني يذكره الله، يذكره الله عز وجل سواء بمثل هذا، ولا يقر على ما نسيه. ولما قال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هذا القائل بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، تأثر صلى الله عليه وسلم وغضب حتى رؤي الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى، هذا الشاهد، ولم يقل يرحمني الله وموسى، وإنما دعا لموسى فقط، يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
حسن الله يا شيخ. بالنسبة للحمر، الفرق بين الحمر الإنسية والوحشية، هناك بعض الحمر يعني تهرب من أصحابها،
الحمر لا الدنيا. لا الأصل تبقى على أصلها، يعني لو أن حمارا أهليا فر إلى البرية هل يكون صيدا؟ لا، لأن الحمار الوحشي لأمر الله له وضع آخر يختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمر الأهلية إنها رجس، فيبقى هذا الوصف فيها أنها رجس ولا تحل، أما الحمر فحتى لو صار في البر يعيش فإنه يبقى على حكمه.
بالنسبة لشيخنا الأذكار المحصورة بعدد معين ومترتب عليها أجر مثل سبحان الله بحمده
تلتزم، الأصل أنها تلتزم. نعم،
أقصد شيخنا سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل الزبد، لو قالها 200 أو 3
المهم أن يقولها بالعدد. عندنا مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتمام 100 لا إله إلا الله، هذا يلتزمه الإنسان، فإذا رأى أن يسبح لاحقا يريد أن يحمد يقول سبحان الله وبحمده له ذلك، لكن الذكر المحدد يلتزم، هذا التحديد منه عليه الصلاة والسلام حتى يقسم هذه القسمة 33 وتمام المئة لا إله إلا الله، لا شك أنه ينبغي أن يلتزم. فإذا قال أنا أريد أن أسبح، قال ما تمنع من التسبيح ولا من التحميد، لكن التزم العدد الآن. فإذا التزمت العدد وقلت الأذكار التي بعد الصلاة ثم أردت أن تسبح أو تحمد، ما أحد يمنع من التسبيح والتحميد. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا، سمعوا بالحديث، سمعوا الحديث، هذا المعنى، هذا الذي أظهر. نعم، سمع.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم 23 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى:
من درس البخاري لا ينصف، لا يستطيع الإنصاف. من درس البخاري لم يستطع أن ينصف. الشيخ الآن ما عاد عندنا إلا 10 دقائق له. طبيعة من درس البخاري، وكان شيخنا ابن باز رحمه الله كذلك. فمن درس البخاري لا يشعر الحقيقة بالوقت، فيعطيه قدرا أكثر مما كان في الذهن. أنا كنت أنوي أن أقف عند 7 أو 7 و5 و5 دقائق، لكن طبيعة هذا الكتاب العظيم أنه إن درسته لم تنصف الكتب الأخرى. الله المستعان. سمش
فيه بركة الله. باب ذكر ما أعطي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالسداد والتوفيق. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن ناجية قال: حدثنا شجاع ابن شجاع أبو منصور قال: حدثنا عبد الحميد بن بحر البصري قال: حدثنا شريق قال: حدثنا سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة الفقه وعلي بابها.
وعلي
وعلي
وعلي يعني علي بن أبي طالب.
مدينة الفقه
مرفوعة
في بابها.
سم
بابها
وعلي وعلي كأنها وعلي بابها.
لا لا وعلي
وعلي يعني.
قال: أنا مدينة الفقه وعلي بابها. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا بحر قال: حدثنا بحر بن الفضل العنزي قال: حدثنا محمد بن عمر الرومي قال: حدثنا شريك عن سلمة ابن كهيل عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أرادها أتاها من بابها. قال: وكان علي رضي الله عنه يقول: إن بين أضلاعي لعلما كثيرا. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال: حدثنا عثمان بن عبد الله العثماني قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. قال: حدثنا سهل ابن أبي سهل الواسطي قال: حدثنا القاسم بن عيسى ابن إبراهيم الطائي قال: حدثنا مؤمل عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلى أهل اليمن، قال: قلت: يا رسول الله، إنك ترسلني إلى قوم ويسألوني ولا علم لي. قال: فوضع يده على صدري ثم قال: إن الله عز وجل سيهدي قلبك إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا قعد بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجي قال: حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي وعبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الأعور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لأقضي بينهم، فقلت: يا رسول الله، إني ليس أحسن القضاء، فوضع يده على صدري ثم قال: اللهم علمه القضاء، ثم قال: علمهم الشرائع والسنن، وانههم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا شريك أبو الربيع الزهراني قال حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا فقلت يا رسول الله إني شاب وتبعثني إلى أقوام ذوي أسنان قال فدعا لي بدعوات ثم قال إذا أتاك الخصمان فسمعت أحدهما فلا تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر فإنه أثبت لك فما اختلف علي بعد ذلك القضاء. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني فكيف أقضي بينهم؟ قال فإن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنود وهو عمرو ابن
وهو
وعن أبي الكنود وهو عمرو
عمرو ولا عمر؟
عمر عمرو
بالواو.
اي نعم.
نعم
وهو عمرو ابن حبيش ابن
هو
ابن حبشه ابن حبشي
كذا عندك
بضم المهمله وسكون الموحده
عجيب.
هو عمرو ابن حبشي عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت يا رسول الله انك تبعثني الى قوم شيوخ ذوي اسنان واني اخاف الا اصيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق ابن البهلول القاضي
هذه الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في وردت عنه عليه السلام في شأن علي رضي الله عنه. الحديث الأول أنا مدينة الفقه وعلي بابها. هذا الحديث ذكر شيخ الإسلام أنه لا يصح بل حكم عليه بأنه موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأورد له رحمه الله تعالى أكثر من طريق هذه الطرق لا تخلو من ضعف وهذا هو المشهور أن الحديث لا يثبت. أما الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن وجهه عليه الصلاة والسلام وبشره بأن الله تعالى سيهدي قلبه ويثبت لسانه وأمره إذا قعد الخصمان بين يديه ألا يقضين لأحدهما حتى يسمع من الآخر كما سمع من الأول فوفق لذلك فما زال قاضيا ولم يشك في قضاء. هذا معروف مشهور عنه عليه رضوان الله وأحمد أيضا يرويه بسنده وهنا يصحح هذا الحديث. أما قوله وانهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت فهذا جاء أولا ثم السبب في نهيهم عن الدباء والحنتم الدباء القرع هذا المعروف يقومون بعدما يؤخذ لبه يستخدمونه إناء مثل الآنية الأخرى إذا وضع فيه ما قد يتغير فإنه قد يسكر وهكذا الحنتم والنقير والمزفت مزفت الزفت يكون فيه شيء من القوة فربما اشتد ولهذا في اللفظ الآخر والمقير من القار ربما اشتد وأسكر فلما عرفوا الحكم أذن لهم في أن يشربوا وأن يتعاملوا مع كل إناء ونهاهم عن المسكر فكان هذا من باب الاحتياط حتى لا يقعوا في المحرم. وفيه هذه الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الله تعالى سيثبت لسانه ويهدي قلبه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني أبي رضي الله عنه والأبي عن أبي رحمه رضي الله عنه عن سلام ابن سلم التميمي عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأقضاهم علي وأصدقهم حياء وأصدقهم حياء عثمان وذكر الحديث. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني عمي يعني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا سلام أبو عبد الله التميمي قال أبو محمد وهو ابن سلم الطويل المدائني عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرحم هذه الأمة، إن أرحم هذه الأمة لها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان علم لا يدرك والعلم لا يدرك.
الله أعلم، يحتاج مراجعة.
وذكر صدق أبي ذر.
نعم.
قال: وحدثنا ابن سعد أبو محمد أيضا قال: حدثنا الحسين ابن أبي زيد الدباق قال: حدثنا علي بن زيد السدائي قال: حدثنا أبو سعد البقال قال: أخبرنا ابن سعد في حديث قبله وهو سعيد ابن المرزباني عن أبي محجن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرأف الناس بهذه الأمة أبو بكر الصديق، وأقواهم بأمر الله عز وجل عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمها بقضاء
عود على الأمة، ما عندك وأشدها ولا أشدهم عندك؟
وأشدها
نعم على الأمة يعني.
نعم. وأشدها حياء عثمان، وأعلمها بقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأعلمها بحساب الفرائض زيد بن ثابت، وذكر الحديث.
نعم، هذا اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث هذا مشهور. ذكر أن الأسانيد الواردة هنا فيها ضعف كلها، ولكن الحقيقة الحديث مشهور، ولكن تقدم أيضا تخريجه في السابق، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم فيهم هذه المزايا، فأرحمهم أبو بكر رضي الله عنه، وأقواهم في الله عز وجل عمر، وأفرضهم زيد، على ما في هذا التفصيل في أحوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا ثبت الحديث فيكون ضمن الفضائل المعروفة عنهم رضي الله عنهم أجمعين. بارك الله فيك.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال كلامه في غزوة الطائف. فصل: ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته، وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها.
ما في هذا شك، الحصار والعفو والسلم والحرب والمعاهدة، كل هذه أمور راجعة إلى مصلحة المسلمين. فإذا حاصر حصنا ورأى بعد أن حاصره أن الأنسب أن ينسحب الجيش، فإن المصلحة إذا كانت تقتضي هذا فإنه ينسحب الجيش ويترك الحصن هذا إلى وقت آخر. وإن رأى أن الصبر أولى وأنه لعل الأمر أن يكون قريبا ويفتح فإنه أيضا يصابر، فالأمر راجع إلى المصلحة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل: ومنها أنه أحرم من الجعرانة بعمرة وكان داخلا إلى مكة، وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه. وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس زعموا أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلطوا. فإنه إنما أحرم منها داخلا إلى مكة ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها، فهذا لون وسنته لون، وبالله التوفيق.
مراده أنه اشتبه الأمر على بعضهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما رجع من الجعرانة، كان رجع من الطائف، أحرم منها بعمرة وكان داخلا إلى مكة. يقول هذه السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه، مثل وضعنا نحن نأتي إلى مكة من طريق الطائف. يقول: أما ما يفعله كثير ممن يجهل من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة، يقول إنه ثم يرجع مرة أخرى إلى مكة، يقول إنه بذلك يكون مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فهذا غلط ولم يستحب هذا أحد من أهل العلم. فالفرق بين من يكون آتيا من الطائف ويحرم من الجعرانة وبين من يكون في مكة فيخرج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها، يقول هذا لون وسنته لون. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاءهم لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه، وقتلوا جماعة من أصحابه، وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله. ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رأفته ورحمته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه.
لا شك أن هذا من كمال شفقته كما قال رحمه الله. فأهل الطائف أضروا بالمسلمين في تلك المعركة، وقتلوا من الصحابة عددا، وأصروا على ما هم فيه من الشر إصرارا بالغا. لأجل ذلك طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم نظير هذا الشر الكثير الذي ورد منهم، فبدلا من ذلك دعا لهم عليه الصلاة والسلام. لكن قوله قتلوا رسول رسوله محل نظر، والله أعلم. الظاهر والله أعلم أن الصواب الظاهر وقتلوا رسوله، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أتاهم صاحبهم منهم وكان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه أن يقتلوه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب إليهم من أبكارهم، وظن أنهم لا يقتلونه فقتلوه. وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود، وكان شريفا فيهم رضي الله عنه، وكان من كبرائهم. فالظاهر أن الصواب الظاهر أن الصواب وقتلوا رسوله، أما رسول رسوله فما أظنها صوابا، والعلم عند الله. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها كمال محبة الصديق له وتصديق وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، ليكون هذا الذي بشره وفرحه بذلك صلى الله عليه. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثره أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح. وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها، تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير. وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربه وأخذ أضعافها. وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيممه إذا كان لا بد من تيمم أحدهما، فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب. ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا، ولم يقل إنه أحسن الله إليكم، ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها؟ وهو عين الإيثار بالقرب، فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها أحسن الله عليكم ليحرز ثوابها، وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق.
ذكر المسألة رحمه الله استنبطها من فعل الصديق رضي الله عنه، فإن المغيرة لما جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف مسلمين، فطلب منه أبو بكر وألح عليه أن يجعل التبشير للنبي صلى الله عليه وسلم إليه، ففعل ذلك المغيرة ودخل بالبشارة الصديق. يقول هذا فيه فضيلة الصديق رضي الله عنه وحرصه على تفريح النبي صلى الله عليه وسلم وبذل كل ما يجلب له عليه الصلاة والسلام السرور. لما ذكر هذه المسألة استنبط منها أنه يصح الإيثار بالقرب، وأن قول بعض أهل العلم إنه لا يؤثر بالقرب وأن الإنسان أولى بأجر القربة من غيره، يقول إن مثل هذا ليس بسليم في نظره رضي الله رحمه الله. ثم ذكر هذه الأحوال فقال على سبيل المثال هذا الفعل من المغيرة هو إيثار بقربة تفريح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن السعي في إفراح في تفريح النبي صلى الله عليه وسلم من القرب التي يتقرب بها إلى الله. يقول فآثر المغيرة أبا بكر، وأبو بكر فقيه الأمة رضي الله عنه، لم يرى أن طلبه منه أن يؤثره فيه إشكال، والمغيرة الصحابي وأقره على هذا. وهكذا عائشة رضي الله عنها لما طلب منها عمر رضي الله عنه بعد أن طعن وأيقن بدنو أجله، طلب منها أن تدفن مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، فقالت قد كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي. يقول هذا إيثار أيضا من عائشة رضي الله عنها. ثم قال إن سيرة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على هذا، وهذا يقول نوع من الكرم والسخاء، وفضل الله تعالى واسع. يقول بناء عليه تأتي المسائل الآتية: لو أن إنسانا آثر أخاه بالماء ليتوضأ به ويتيمم هو، لأنه ماء غير كاف إلا لوضوء واحد فقط، يقول لا يمتنع، يتيممه ويفرح أخاه ويتقرب إلى الله بذلك. وهكذا لو أن العطش اشتد بجماعة وكان أحدهم معه ماء ملكه هو فهو أولى به، يقول لو أنه آثر أخاه بهذا الماء واستسلم هو وتوفي للموت، استسلم للموت وتوفي، يقول هل يقال إن هذا قاتل لنفسه؟ يقول لا، لأنه آثره، فهذا منه داخل في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم استدل بالمسألة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، يقول إن هذا الفعل جرى لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم في فتوح الشام، من جهة أنهم يؤثر الواحد على نفسه في فترة جراحته، وأن ذلك وقع أظن لعكرمة رضي الله عنه لما سمع رجلا يئن واقترب الذي يريد أن يسقي عكرمة، سمع آخر يئن فطلب إليه أن يذهب إليه فيسقيه بدلا منه، فذاك الذي اتجه إليه أيضا سمع آخر من الجرحى يئن فطلب إليه أن يذهب إليه ويعطيه وآثره على نفسه. ثم لما وصل إلى الأخير هذا وإذا به قد توفي فرجع إلى الثاني، وإذا به قد توفي ورجع إلى عكرمة، وإذا به أيضا قد توفي رضي الله عنهم. يقول هذا وقع للصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن الصحابة يرون في هذا إشكالا وسيرهم على هذا. ثم ذكر مسألة إهداء القرب. إهداء القرب يقول منها ما هو مجمع عليه، مثل إهداء قربة الصدقة بأن يتصدق وينوي بهذه الصدقة أن تكون لأحد المسلمين، لوالده أو لقريبه، وهكذا المسائل المتنازع فيها سوى الصدقة، لأن مسألة إهداء الأعمال فيها مسائل متفق عليها وفيها مسائل مختلف فيها، فالحج منصوص وهكذا العمرة، والصدقة منصوصة، ثم اختلف فيما سواها. فاختار الشافعي والشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يأتي إهداء الأعمال إلا فيما دل عليه الدليل، واختار شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من أهل العلم أن ما وقع في النصوص إنما هو مجرد أمثلة، وأنه لا فرق بين المنصوص عليه وغير المنصوص عليه، وأنه يصح إهداء ثواب الأعمال، مثل أن يقرأ ويسأل الله تعالى أن يجعل ثواب هذا العمل، هذه القراءة لوالده مثلا. يقولون لا فرق بين هذا وهذا. أما الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله تعالى الذي نص عليه أن هذه الأمور منصوصة فقط، أما ما سواها فتبقى على الأصل. وناقش هذا ابن القيم وشيخ الإسلام وشارح الطحاوية رحمهم الله جميعا، وكلام أهل العلم يطول فيه. الحاصل أن ابن القيم يقول هذه المسألة إهداء القرب، سواء القرب المجمع عليها أو المتنازع فيها، ما هي؟ يقول هي إيثار، إيثار بالثواب، وهو نفس إيثار الإنسان بالقربة. يقول أي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها، وبين أن يعمل ثم بعد أن يعمل يؤثره بثوابها؟ فيرى أنه لا إشكال في الإيثار بالقرب. وآخر من أهل العلم يقولون لا، الإنسان في مثل القرب هو أولى بعمله، وإذا أتى اثنان مثلا إلى الصف الأول وليس فيه إلا فرجة واحدة، فعلى قول ابن القيم أنه إذا آثره به فإن هذا أمر محمود ويرجى له به الأجر. على قول من لا يؤثرون بالقرب يقولون بل يقول أنا السابق إلى هذا الموضع وأنا به أولى، ولا أؤثرك، لو آثرتك آثرتك بسواه من أمور الدنيا، كما هو إيثار الأنصار المهاجرين رضي الله عنه، والوارد في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول أما أمور الآخرة فلا أؤثرك بها. والمسألة محل يعني تأمل. وفي خبر جابر وأبيه رضي الله عنهما ما قد يكون يعني موضع للاستدلال في القتال لما كان قتال أحد، والمسألة تحتاج إلى يعني فيها كلام لأهل العلم رحمهم الله تعالى، ويعني منهم من يرجح هذا ومنهم يرجح القول الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.